بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى، قال في جامعه من كتاب البر والصلة: باب ما جاء في قبول الهدية والمكافات عليها. قال حدثنا يحيى بن أكثم وعلي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. قال وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وابن عمر وجابر رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح، صحيح من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث عيسى بن يونس عن هشام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في قبول الهدية والثواب عليها. الهدية هي ما يهديه الرجل لغيره، وفيها وهي من أسباب المودة والتعالف بين الناس، ولكن الهدية لا تصلح في كل حال، فهناك أمور لا يجوز أن تكون فيها الهدية، مثل الموظفين والمسؤولين الذين يهدى إليهم من أجل وظائفهم ومن أجل أعمالهم، فإن هذا لا يجوز، وذلك لما يترتب عليه من نيل القلب إلى هذا المهدي، ولو لم يعطه شيئا لا يستحقه، إلا أنه قد يكون ذلك سببا في تقديمه على غيره ممن هو أولى منه وأحق منه بالتقديم، فيكون بسبب ذلك يميل إليه بسبب الهدية. فالتهادي أو الإهداء للموظفين والذين هم مرجع في أمور للناس، والإهداء يترتب عليه ميل القلب إلى المهدي دون غيره ممن لم يهدي، هذا لا يجوز. وقد جاء في الحديث هدايا العمال غلول، وكذلك معروف قصة اللتبية الذي بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم على الصدقة وأهدي إليه أشياء قبلها، فلما جاء قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقواما يفعلون كذا وكذا، ألا جلس في بيت أمه فلينظر هل تأتي هديته. يعني هذه الهدية ما جاءت من أجل شخص، جاءت من أجل وظيفة ومن أجل العمل، ولهذا فإن الإهداء ليس على بابه مطلقا، وإنما يكون في أمور لا علاقة لها في أعمال، وذلك ومن كان في عمل كان لم يكن في عمل وكان التهادي معه موجود من قبل ثم كان في العمل، فإن ذلك لا يؤثر، لأن هذا ما كان بسبب العمل، فكان موجودا من قبله وهو استمرار لشيء موجود من قبل، فمثل ذلك لا بأس به. أما إذا كان التهادي بسبب العمل وبسبب المنصب فهذا هو الذي لا يسوغ. ومن المناسب كما أن الإنسان يعني يهدي، من المناسب أن يكافئ على هديته، أن يكافئ على هديته، وقد جاء في الحديث: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وقد روى أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، كان يقبل الهدية ويثيب عليها، أي أنه يعطي مقابل تلك الهدية، يعطي مقابل تلك الهدية. فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل أن التهادي سائغ، إلا في أمور لا يجوز فيها التهادي وهي المتعلقة بأعمال والإهداء من أجل أعمال ووظائف من أجل استمالة الشخص بسبب هذه الهدية، هذا هو الذي لا يجوز. نعم.
قال حدثنا يحيى بن أكثم.
يحيى بن أكثم هو
صدوق أخرجه الترمذي.
صدوق أخرجه الترمذي. وعلي بن حشرم هو
ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي.
ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي.
عن عيسى بن يونس.
عيسى بن يونس ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن هشام بن عروة.
هشام بن عروة هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن
أبيه. عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها خالته، خالة عروة، عائشة أم المؤمنين الصديقة بن الصديق، وهي من واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال وفي الباب عن أبي هريرة.
أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأنس
بن مالك رضي الله عنه أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وابن عمر
رضي الله عنهما أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وجابر
بن عبد الله رضي الله عنهما أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء خمسة من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عائشة وأبو هريرة وابن عمر وأنس وجابر. يبقى بعد ذلك عبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري، فهؤلاء هم السبعة المكثرون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، خمسة الذين جاءوا في هذا الحديث، الحديث الذي ذكره الترمذي وذكر متنه، والذين أشار إلى أحاديثهم، هؤلاء خمسة من السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبقى منهم ابن عباس وأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عن الجميع. وقد أشار السيوطي في ألفيته إلى هؤلاء السبعة في قوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي.
أحسن الله إليك. قوله ويثيب عليها وقوله الترجمة والمكافأة عليها، هل يشترط في الإثابة أن تساوي الهدية حتى لو كانت أقل مثلا؟
لا، يعني ليس شرط، يمكن أن يكون أكثر، يكون مثلها وأكثر منها، يعني لا ينبغي أن تكون بأقل يعني من الشيء الذي أهدي، إلا إذا الإنسان يعني ما استطاع إلا ذلك فله أن يثيب بما يستطيع.
يقول السائل الهدية إلى موظف شركة ليست حكومية،
وحتى
مع علم
وحتى موظف الشركات لا فرق بين موظف الشركات وموظف الحكومة، لأنهم كلهم يعني مرجع للناس، وكلهم الناس يرجع إليهم. وقد يكون هذا الشخص الذي يعني هو يعني موظف الشركة يكون مثل الموظف الحكومة، يعني معناه يقدم الذي يهدي على الذي لا يهدي، ثم بذلك يفسد الموظفون، بمعنى أنهم يتحرون من كل أحد أن يهدي إليهم، فإن أهدى إليهم بادروا إلى قضاء حاجته وإلى إنجاز مهمته، وإذا لم يهدي إليهم ما طلوه في انتظار أن يمل وأن يعطيهم يعني شيء كما أعطاهم غيره، لأن هذه الهدايا للعمال هي إفساد للعمال.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله. قال هذا حديث حسن صحيح.
ثم أرد أبو عيسى هذه ترجمة بابه في الشكر لمن أحسن إليك.
نعم.
الشكر لمن أحسن إليك، أي أن من أحسن إليه يشكر المحسن إليه، ومن المعلوم أن الإحسان هو في الحقيقة من الله عز وجل، هو المحسن المتفضل، ومن حصل منه إحسان من البشر فهو بتوفيق الله عز وجل وإعانة الله، حيث جعل المحسن محسنا، ولو شاء لجعله غير محسن، ولو شاء لجعله غير محسن. فإذا حصول الإحسان منه هو بفضل الله عز وجل، لكن وإن كان سببا والإحسان الحقيقي والتفضل هو من الله بتوفيقه لهذا المحسن الذي كان سببا في وصول الخير إليك، فإنك تشكر ذلك السبب الذي جعله الله سببا. وإن كان الإحسان هو من الله عز وجل، وهذا الذي أعطاك لو لم يوفقه الله عز وجل لأن يعطيك ولأن يحسن إليك ما حصل منه شيء، كما جاء في الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. والله عز وجل هو المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولكنه يعني يحصل منه التفضل على الناس بغير وسائط، كإنزال المطر الذي يعني يعم الناس ويحصل لهم من الله، وقد يحصل لبعض الناس الإحسان من بعض الناس لأن الله تعالى سخره ووفقه لأن يحسن إلى غيره، فكان سببا، جعله الله سببا. فإذا هذا السبب الذي جعله الله سببا والذي أحسن إليك بمشيئته وإرادته، وإن كان إحسانه إنما حصل بتوفيق الله، لكنه يشكر على ذلك، لكنه يشكر على ذلك لأنه أقدم على الإحسان إليك بمشيئته وإرادته. وإن كانت هذه المشيئة والإرادة التي حصلت منه هي بمشيئة الله وإرادته، وهي بتوفيق الله عز وجل له، حيث جعله محسنا، وحيث سهل أو سخره لأن يقدم إلى أن يحسن إليك برغبته وبمحبته ومودته لذلك، فهذا من فضل الله عز وجل. فأنت إذا جعل الله أحد من المخلوقين سببا لك في نفع فأنت تشكره. ولهذا جاء في الحديث: لا أشكر الله من لا أشكر الناس، لأن الناس جعلهم الله محسنين، وأنت تشكر من أحسن إليك، والشكر الحقيقي هو لله عز وجل الذي يحسن بواسطة وبغير واسطة، يحسن إليك بما لا يكون لأحد فيه سبيل، ويحسن إليك بما يسوقه إليك من تسخير والتوفيق لمن شاء من الناس أن يكون سببا في الإحسان إليك، يكون سببا في الإحسان إليك. ولهذا جاء في القرآن: وإذ تقول الذي أنعمت عليه، أنعم الله عليه وأنعمت عليه، يعني الله أنعم عليه، يعني وأنت أنعمت عليه بالعتق. فإذا ينسب الإحسان إلى من أحسن وإن كان سببا فيه، ولكن حصول الإحسان الحقيقة إنما هو من الله عز وجل، حصول الإحسان الحقيقة هو من الله عز وجل، سواء كان بواسطة أو بغير واسطة، لكنه إذا كان بواسطة فأنت تشكر تلك الواسطة وتعترف بفضلها، وتدعو لمن أحسن إليك، تدعو لمن أحسن إليك، وهذا من الشكر على النعمة. ولهذا جاء في الحديث: لا أشكر الله من لا أشكر الناس، يعني أن الله عز وجل هو المستحق للشكر حقيقة، وغيره مستحق للشكر لأن الله جعله سببا، ومن تساهل في حق الناس والشكر لمن حصل منه الإحسان الذي يقتضي الشكر فإنه يتساهل في شكر الله عز وجل، يتساهل في شكر الله عز وجل.
قال: حدثنا أحمد بن محمد.
أحمد بن محمد المروزي المعروف مردوية، وهو ثقة،
أخرجه البخاري والترمذي والنسائي.
أخرجه البخاري والترمذي والنسائي.
عن عبد الله بن المبارك.
عن عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الربيع بن مسلم.
عن الربيع بن مسلم وهو
ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن محمد بن زياد.
عن محمد بن زياد وهو ثقة
أخرجه أصحاب الكتب.
أخرجه أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه وقد مر ذكره.
قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي ليلى قال وحدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. قال وفي الباب عن أبي هريرة والأشعث بن قيس والنعمان بن بشير رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
ثم أرد أبو عيسى حديث أبي سعيد الخدري وهو بمعنى الحديث المتقدم لا أشكر الله من لا أشكر الناس من لم أشكر الناس لم أشكر الله هو بمعنى. وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف, وكذلك أيضا في إسناده عطية العوفي وهو أيضا ضعيف, ولكن الحديث الأول هو بمعنى الحديث الأول فهو صحيح به, يعني بذلك الحديث المتقدم الذي تقدم قبل هذا بإسناد صحيح. نعم.
قال حدثنا هناد.
هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبي معاوية.
أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن أبي ليلى.
ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو
صدوق سيء الحفظ جدا.
نعم صدوق سيء الحفظ جدا أخرج له
أصحاب السنن.
أصحاب السنن. نعم.
عن قال وحدثنا سفيان بن وكيع.
سفيان بن وكيع هو ابن الجراح وهو صدوق إلا أنه احترقت ابتلي بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم ينتصح فترك حديثه. نعم.
روى الترمذي وابن ماجه.
روى الترمذي وابن ماجه. نعم.
عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي.
حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن أبي ليلى عن عطية.
نعم هو نفس ابن أبي ليلى مرة ذكره. عطية هو بن سعد العوفي وهو صدوق
يخطئ كثيرا.
نعم يخطئ كثيرا وهو شيعي مدلس.
أخرجه البخاري في المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي سعيد.
عن أبي سعيد وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري مشهور بكنيته أبو سعيد أبي سعيد وبنسبته الخدري, وهو صحابي من السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال وفي الباب عن أبي هريرة والأشعث بن قيس.
الأشعث بن قيس أخرجه أصحابك في الستة.
والنعمان بن بشير.
النعمان بشير رضي الله عنهما أخرج له أصحابك في الستة.
الأخ يقول كيف يقول وفي الباب عن أبي هريرة وقد أورد أبا حديث أبي هريرة الأول.
يحتمل أن يكون حديث آخر.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صنائع المعروف. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد الجرشي اليمامي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو زميل عن مالك بن مرتد عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبسمك في وجه أخيك لك صدقة, وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة, وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة, وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة, وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة, وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. قال وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وحذيفة وعائشة وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وأبو زميل اسمه سماك بن الوليد الحنفي.
ثم أرد أبو عيسى باب في صنائع المعروف, والمقصود صنائع يعني أنواع من المعروف, يعني صنع المعروف بأوجه مختلفة. وقد أورد أبو عيسى يعني هذا الحديث المشتمل على جملة من أنواع المعروف, وهو قوله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة, تبسمك في وجه أخيك صدقة, لأن هذا يعني يدخل السرور عليه, يدخل السرور عليه, فهو صدقة منك عليه, وأيضا هو صدقة منك على نفسك, لأنك سرت بذلك فعلت ما هو حسن فتحمد عليه وتشكر عليه. فالمحسن إلى غيره هو محسن إلى نفسه, المحسن إلى غيره هو في الحقيقة محسن إلى نفسه. فيعني جمع بين كونه محسن إلى غيره وبين كونه محسن إلى نفسه. تبسمك في وجه أخيك صدقة, يعني صدقة منك عليه لأنك أدخلت السرور عليه وأنسته, وأيضا هي صدقة منك على نفسك, هي صدقة منك على نفسك. تبسمك في وجه أخيك صدقة,
وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة,
وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة. يعني كونك تأمر إنسانا بمعروف فترغبه فيه وتحثه عليه وتدله عليه, هذه صدقة منك على غيرك وعلى نفسك. ونهيك عن أيضا عن المنكر هي صدقة منك على غيرك وصدقة منك على نفسك, تأمره بما هو معروف وتنهاه عن ما هو منكر, ترشده إلى ما ينفع وتنهاه عن ما يضر, تدله على الخير وتحذره من الشر. هو معروف منك إلى غيرك ومعروف منك إلى نفسك, فهو صدقة منك على نفسك وصدقة منك على غيرك. ولهذا جاء في الحديث من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه, لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا, ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه, لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فإذا إنسان أمر بمعروف ودل على خير فإن الله تعالى يثيبه بمثل ما يثيب من استفاد خيرا بسببه, ومن عمل صالحا بسببه لكونه دله على الخير وبصره به فعمله فيثاب ذلك العامل المدلول, ويثيب الله الداعي الدال الآمر بالخير الناهي عن المنكر بمثل ما أثاب ذلك المدلول.
نعم. وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة,
وإرشادك الرجل في أرض الضلال صدقة, الأرض التي يعني فيها الضياع وفيها الضلال, يعني كل إنسان يضل الطريق, يعني كونه ليس لها علامات يعني يعرف بها الطريق, وكونك تدله. وكذلك إذا كان لها علامات ولكنه لا يعرف تلك العلامات, المهم أن الإنسان يرشد من ضل الطريق إلى الطريق, يرشد من ضل الطريق إلى الطريق, أو من حار في معرفة الطريق هل هو كذا أو كذا فإنه يرشد إليه. وكذلك إذا يعني حاد عنه ويعني سأل عن طريق وكان سالكا غيره فإنه يرشد إلى الطريق التي يريدها, ويدل على الطريق التي يريدها بأن يصل إليها بأسهل الطرق وبأيسر الطرق, بأن إما بأن يرجع إذا كان رجع يسر له, أو يذكر له منفذ أو طريق آخر يهتدي إلى الطريق التي يريدها إذا كان رجوعه من طريقه ثم حتى يصل إلى المكان الذي يكون فيه مفترق الطرق. كل ذلك من الإحسان, وكل ذلك من المعروف, وكل ذلك صدقة من الإنسان على نفسه وصدقة منه على غيره.
وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة,
وبصرك للرجل الرديء البصر صدقة لك صدقة, يعني كونك يعني شخص رديء البصر يعني لا يهتدي إلى الطريق كما ينبغي, فكونك تبصر له الطريق وتدله على الطريق وتأخذ بيده أو ترشده هو صدقة منك على نفسك, لأن هذا يعني ذاك الذي قبل هذا في أرض الضلال في أماكن فيها يعني الإنسان يمكن أن يضيع, وأما هذا بسبب ضعف البصر وبسبب العمش الذي يكون معه فأنت تكون عونا له على وصوله إلى ما يريد واهتدائه إلى ما يريد. نعم.
وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة.
وإماطتك كل شيء يؤذي الناس عن طريق الناس المسلوكة أو المتوقع سلوكها، وذلك بأن تزيله عن الطريق، أي شيء يؤذي سواء كان حجرا أو يكون حديدا أو يكون يعني شوكا أو يكون يعني أي نوع من مما يؤذي مما يحصل به الإيذاء، فإزالته عن الطريق إلى مكان لا يطرقه الناس بأن يكون في الجوانب وفي الحافات التي الناس يعني لا يطؤون عليها وإنما يطؤون في وسط الطريق وقارعة الطريق، فإزالتها أو إزالة كل ما يضر هو صدقة من الإنسان على نفسه، وهي من شعب الإيمان كما جاء في الحديث المضبنة 70 شعبة أو 60 شعبة على قول الله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. نعم.
وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة.
وإفراغك من دلوك في دلو أخيك، يعني كونك تعطي يعني من الماء الذي في حوزتك والذي في دلوك أو في إنائك إلى دلو أخيك أو إناء أخيك، كل ذلك صدقة منك على نفسك وصدقة منك على غيرك.
قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري.
عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن النضر بن محمد الجرشي اليمامي.
عن النضر بن
محمد الجرشي اليمامي ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا النسائي. عن عكرمة بن عمار
وهو
صدوق يغلق، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي زميل.
عن أبي زميل هو سماك بن الوليد الحنفي وهو
ليس به بأس، أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب
ليس به بأس وهي بمعنى صدوق.
عن مالك بن مرتد.
عن مالك بن مرتد هو
ثقة، أخرج البخاري في المفرد والترمذي والنسائي بن ماجه. عن أبيه.
عن أبيه وهو مقبول،
أخرج البخاري في المفرد والترمذي والنسائي بن ماجه. عن أبي ذر.
عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله تعالى عنه وهو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال وفي الباب عن ابن مسعود.
ابن مسعود أبله مسعود الهذلي رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة.
وجابر.
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مر ذكره.
وحذيفة.
حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أخرج له أصحاب كتب الستة.
وعائشة وأبي هريرة.
وقد مر ذكرهما.
هنا أحسن الله إليك، يعني كل ما ذكر أمرا ذكر أنه صدقة، فهل هذه تتساوى في الأجور؟ فيقول الأخ مثلا أجر من تبسم في وجه أخيه باعتبار أنها صدقة كأجر من أمر بالمعروف ونهى المنكر، حيث تسمى كل فعل صدقة.
معلوم أن الصدقة تتفاوت وليست على حد سواء، والصدقة أيضا منها ما يكون قليلا ومنها ما يكون كثيرا، حتى الصدقة المالية الصدقة القليلة تكون قليلة وتكون كثيرة، تكون قليلة وتكون كثيرة، فهي كلها صدقة بلا شك، وإن كانت غير متساوية وإن كانت متفاوتة. نعم.
الأخ يسأل إرشاد الرجل الكافر أو من بدعته بدعة مكفرة هل يعتبر صدقة؟
صدقة من الإنسان على نفسه، من الإنسان على نفسه، وأيضا صدقة منه على غيره لأنه إحسان، والإحسان يعني مطلوب، ويعني كونك ترشده ويعني تكون متصفا بمكارم الأخلاق يعني يكون ذلك من أسباب يعني ميله إلى يعني من أحسن إليه، أو يعني يكون يعني وصف يعني الشخص بكونه يعني قائم بأمور شعائر دينه، يعني من إرشاد الضال وإرشاد الحيران، يعني حتى الكافر إذا أرشده فإن هذا مطلوب لا مانع منه، إلا إذا كان أرشاد إلى ضلال أو شيء فيه ضرر أو يعني شيء يعني بأن يدله إلى مكان يعني سيء وهو يسأل عن مكان يعني سيء فلا يعاونه على الإثم والعدوان.
هذا من نحو هذا السؤال الأخير، يقول إذا سألني رجل عامي عن درس رجل مبتدع هل أدله؟
هل إيش؟
إذا سألني رجل عامي عن درس رجل مبتدع هل أدله؟
والله إذا كان أنه يعني هذا المبتدع معروف بالبدعة وأنه لا شك أنه مبتدع يعني فهذا يعني لا تدله، لأنك بذلك ترشده إلى شيء في مضرة. لكن ما كل من يقال أنه مبتدع يكون مبتدعا، بعض الناس يعني يجعل من ليس بمبتدع مبتدع، فيعني أمور الناس تختلف، ويعني وليس يعني كل من يوصف ببدعة يكون صاحب بدعة، لأن بعض الناس يعني يتجرأ إلى أن يصف من فيه خير وفيه صلاح وفيه يعني يعني نفع كثير يصف بأنه مبتدع، فلا يعني يصلح أن يقال من كل من يكون كذلك يعني أو كل من يوصف بأنه مبتدع يكون مبتدع، لكن من كان معروفا ببدعته وأمره واضح فهذا لا يرشد ولا يعني يدل على شيء يضره.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المنحة. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي إسحاق عن طلحة بن مصرف قال: سمعت عبد الرحمن بن عوسجة يقول: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من منح منيحة لبن أو ورق أو هدى زقاقا كان له مثل عتق رقبة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أبي إسحاق عن طلحة بن مصرف، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد روى منصور بن المعتمر وشعبة عن طلحة بن مصرف هذا الحديث. قال: وفي الباب عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما. ومعنى قوله من منح منيحة ورق إنما يعني به قرض الدراهم، قوله أو هدى زقاقا يعني به هداية الطريق.
تمر يا أبو عيسى هذا الحديث، حديث
باب
حديث
باب ما جاء في المنحة.
باب ما جاء في المنحة. المنحة يعني هي المنحة والمنيحة، يعني قد يراد بها يعني الاستفادة من العين وردها أو رد مثلها إذا كان لا يمكن ردها، لأن قال منيحة منيحة الإيش
القناة الإبل، من منح
منيحة لبن أو ورق، يعني منيحة اللبن يعني التي هي الدابة التي فيها لبن كالناقة والبقرة والشاة والعنز، يعني بأن يعطيها إنسان يستفيد منها يحلبها ثم يردها إليه فيستفيد من درها ومن لبنها ثم يعيدها، أو أنه أعطاه إياها من أجل يستفيد من عينها ومن منفعتها. لكن المنيحة في الغالب هي تطلق على إعطاء الشاة للاستفادة من لبنها ثم إنها ترجع إلى صاحبها، فيكون يعني في ذلك إعطاء المنفعة وبذل المنفعة التي تكون في العين. وهذا يعني بالنسبة لمنيحة اللبن يستفاد من لبنها وتعاد، وأما بالنسبة للورق منيحة الورق يعني الذي هو الإقراض، لأن المنحة هي العطية، كل إنسان يمنحها خلاص، يعني ما فيه يعني رجوع يعني في شيء، لكن قد يحصل المنح من ناحية القرض، لكن هذا المنح لا يستفاد من العين وترجع العين، بل لا يستفاد منها إلا بإتلاف عينها، لأن النقود إذا ما يعني بذلت نفسها ما يستفاد منها، مجرد أن يكونها تصير بيده لا يستفيد منها إلا إذا دفعها في مقابل شيء يشتريه، في مقابل شيء يشتريه، فإذا يعني يكون بذلك هو القرض، بمعنى أنه يستفيد من هذه النقود ويرد بدلها مثلها من جنسها، يعني الريالات ينفقها وتذهب عينها ثم يأتي بشيء مثلها، ريالات مثلها, لأن هذه ليست مثل المنيحة التي يحلب لبنها وترجع, هذه لا يمكن الاستفادة منها بدون إتلاف يعني ذهاب عينها, لكنه يستفيد من هذا المقدار من المال ثم يرد بدله, فيما بعد. فإذا هنا المنحة, منحة اللبن يمكن يستفاد من العين باستعمال لبنها وترجع, وأما منحة الدراهم التي هي القرض وليست العطية, لأن العطية إذا أعطاها هذه ما جالها, هو منح عطى ولكنه ليس من قبيل مثل منيحة اللبن بأنها ترجع, فهذه ترجع بعينها وهذا يرجع مثله, لأنه وسع عليه بأن أقرضه مقدارا من المال يستفيد منه ثم يرجع إليه هذا المقدار وإن لم يكن بنفس العين, لأن العين لو لم يبذله في استلاع ما حصل من فائدة اللي هو القرض. نعم.
أو هدى زقاقا,
أو هدى زقاقا يعني هدى طريقا, يعني هدى زقاقا يعني هدى طريقا, يعني يهدي الطريق, يعني دل الطريق, الزقاق هو الطريق, يعني هدى زقاقا يعني هدى طريقا, يعني أرشد إلى طريق. ولهذا في حديث الهجرة, قصة هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر, وكان أبو بكر يعرفه كثير من الناس وبعض الناس لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم, فيقول من هذا يا أبا بكر؟ فقال هذا هادي يهديني الطريق, هذا هادي يهديني الطريق, هذه تورية, لأنها الذي يسمع الكلام يقصد أنه يعني طريق البر, يعني يهدي طريق البر, وهو يقصد أنه يهديه الصراط المستقيم. أبو بكر الآن يريد الطريق أي الصراط المستقيم, هذا هادي يهدين الطريق, هدى زقاقا يعني هدى طريقا أو أرشد إلى طريق يحتاج إليه السائل. نعم.
كان له مثل عتق رقبة.
نعم, وهذا يعني يدل على فضل يعني مثل هذا العمل, وأن أجره عظيم عند الله عز وجل, وأنه يكون مثل عتق الرقبة, وعتق الرقبة ليس بالأمر هين وليس بالأمر السهل. نعم.
قال حدثنا أبو كريب,
أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق.
إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق هو
صدوق يهم أخرجه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
نعم.
عن أبيه.
نعم.
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي إسحاق.
أبو إسحاق هو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن طلحة بن مصرف.
طلحة بن مصرف ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن عوسجة
وهو
ثقة أخرج البخاري من المفرد وأصحاب السنن.
نعم.
عن البراء بن عازب.
البراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج له أصحاب كتب الستة.
وقد روى منصور بن المعتمر.
منصور بن المعتمر ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
وشعبة.
شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن طلحة بن مصرف هذا الحديث قال وفي الباب عن نعمان بن بشير.
نعم.
يقول السائل شخص طلب مني قرضا ليتاجر به في الأسهم النقية كما يقولون والتي لا يوجد فيها ربا, فهل لي أجر في إقراضه؟
الإنسان الذي يقترض لفائدة ولمصلحته سواء كان للإنفاق على عياله أو ليتاجر به في تجارة مشروعة سائغة لا محذور فيها, لا شك الإنسان مأجور, لأن هذا من الإحسان, لأن هذا من الإحسان. وبعض الناس يعني يعني يكون يعني عنده قدرة على العمل وقدرة على المتاجرة ولكن ما بيده المال. ولهذا جاءت الشريعة أو يعني المضاربة والقراض الذي هو كون واحد يدفع المبلغ والثاني يعمل والربح بينهما عن النسبة التي يتفقان عليها. هذا يستفيد من نقوده وهذا يستفيد من 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 عمله. لكن هذا يعني كونه يبذل له المال قرضا لوجه الله وسواء كان للنفقة على عياله أو لكونه يدخل في تجارة يرجو من ورائها ربحا لا شك أن الإنسان مأجور على ذلك سواء كان يريد هذا المقترب أن ينفق على نفسه أو أن يبيع فيه ويشتري.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إماطة الأذى عن الطريق. قال: حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: بينما رجل يمشي في طريق إذ وجد غصن شوك فأخره فشكر الله له فغفر له. قال: وفي الباب عن أبي برزة وابن عباس وأبي ذر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
ثم قال أبو عيسى: هذا الباب باب في إماطة الأذى عن طريق. الإماطة هو إزالة، الإزالة والأذى أي شيء يؤذي الناس يكون في الطريق سواء كان مسامير أو زجاج أو يعني أو شيء يسبب الانزلاق مثل قشر الموز أو يعني حجر أو يعني عظم أو غير ذلك مما يحصل به الأذى. هذا كله يشمله اسم الأذى، وإماطته عن الطريق إزالته عنه، وذلك بأخذه ووضعه في مكان يعني بعيد أو تنحيته عن الطريق ووضعه في الجانب بجوار الجدار مثلا أو الجدر التي لا يعني يمشي الناس يعني عليها وإنما يمشون في وسط الطريق. المهم أنه يزيل الطريق، يزيل الأذى عن طريق الناس المسلوكة أو المتوقعة. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما رجل يمشي في طريق إذ رأى غصنا فيه شوك فأزاله فشكر الله له فغفر له، يعني بسبب يعني هذا الغصن الذي أزاله الذي فيه شوك يؤذي الناس ويترتب عليه على بقائه أذى الناس فأزاله عنهم، فالله تعالى جعل ذلك سببا للمغفرة. نعم.
قال: حدثنا قتيبة.
قتيبة من سعيد بن جميل ابن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن مالك بن
أنس. مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
عن سمي
وهو مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي صالح.
عن أبي صالح وهو ذكوان السمان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال: وفي الباب عن أبي برزة.
أبو برزة الأسلمي أخرج له أصحاب كتب الستة.
وابن عباس.
وابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأبي ذر.
وأبو ذر رضي الله عنه تقدم ذكره وجند بن جنادة.
قول أحسن الله إليك: فشكر الله له.
نعم، يعني شكر الله له، يعني شكر الله له هذا العمل وحمده على هذا العمل الذي عمله فغفر له، يعني فهذا يعني مشكور عند الله ومحمود عند الله ومغفور لصاحبه من الله.
هذه فائدة من كلام ابن القيم في اسم الشكور. نقرأ ولا؟
نعم. فائدة؟ نعم. اقرأ.
يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب عدة الصابرين عن اسم الشكور قوله: فهو أولى بصفة الشكر من كل شكور، بل هو الشكور على الحقيقة، فإنه يعطي العبد ويوفقه لما يشكره عليه، ويشكر القليل من العمل والعطاء، فلا يستقله أن يشكره، ويشكر الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة، ويشكر عبده بقوله بأن يثني عليه بين ملائكته وفي ملائه الأعلى، ويلقي له الشكر بين عباده، ويشكره بفعله، فإذا ترك شيئا أعطاه أفضل منه، وإذا بذل شيئا رده عليه أضعافا مضاعفة، وهو الذي وفقه للترك والبذل وشكره على هذا وذاك. ومن شكره أنه غفر للمرأة البغي بسقيها كلبا كان قد جهده العطش حتى أكل الثرى، وغفر لآخر بتنحيته غصن شوك عن طريق المسلمين. فهو سبحانه يشكر العبد على إحسانه لنفسه، والمخلوق إنما يشكر من أحسن إليه. وأبلغ من ذلك أنه سبحانه هو الذي أعطى العبد بما يحسن به إلى نفسه، وشكره على قليله بالأضعاف المضاعفة التي لا نسبة لإحسان العبد إليها، فهو المحسن بإعطاء الإحسان وإعطاء الشكر، فمن أحق باسم الشكور منه سبحانه.
نعم، ومن أسماء الله الشكور، ومن أسماءه الشاكر، يعني هو من أسماء الله الشكور والشاكر.
يقول السائل: إذا غلب على الظن أن ما وجد على الطريق قد يسبب الأذى، فهل إزالته واجبة؟
نعم، ما دام أنه غلب على الظن أنها يعني يترتب عليه هذا يزيله.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن المجالس أمانة. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن ابن أبي ذئب قال أخبرني عبد الرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر بن عتيك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وإنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب.
ثم ورد أبو عيسى: باب ما جاء أن المجالس أمانة. فما جاء أن المجالس أمانة، يعني أن ما يحصل فيها من كلام من بعض الجالسين وهو يعني لا يريد أن يبذل وأن ينشر، فإنه لا ينشره أحد من الحاضرين، وإنما يكتمه، إلا إذا عرف أنه لا يترتب على إفشائه مضرة، أو عرف من صاحبه أنه يريد أن هذا الشيء ينشر عنه، فإن ذلك أسهايا. أما إذا كان يعني قال إن هذا الخبر لا ينقل عنه أو لا ينشر، أو ما قال هذا ولكنه وجد منه فعل يدل على أنه لا يريد، مثل ما جاء في هذا الحديث الذي أورده المصنف، وأنه إذا حدثك أخوك بحديث ثم التفت فهي أمانة، لأنه التفت يشوف هل في أحد يسمع الكلام هذا، فهذا فعل يعني هو كناية عن القول، وهو عوض عن القول وبدل من القول، فكأنه قال اكتم هذا، لأنه ما دام أنه التفت يعني يشوف هل في أحد يسمع، معناه أنه لا يريد أن هذا ينشر، لا يريد أن ينشر، فهو أمانة. فأنت إن قال لك لا تفشي هذا فأنت لا تفشي، وإن لم يقل لك لا تفشي ولكنه أتى بشيء يدل على أنه لا يريد أن يفشى، مثل الالتفات الذي بين سلم أنه أمانة، يعني أنه أمانة عندك، هذا الحديث الذي حدثك به أخوك وقد التفت ليرى هل أحد يسمع هذا الكلام أو ما هناك آسف، يعني معناه أنه سر وأنه لا يريد أن ينشر، فهو أمانة عندك، عليك أن تحفظ هذه الأمانة وألا تذيعها وألا تفشيها. فهذا الحديث الذي أورده المصنف يعني فيه يعني الدلالة على أن ما يقوم مقام الكلام حكم الكلام، وذلك أن الالتفات الذي حصل منه يريد أن يتحقق أن ما في أحد يسمع، فهو بمنزلة قوله لك لا تفشي هذا الكلام، أو أن هذا كلام سر اكتمه فلا تفشيه ولا يصدر منك، فيعني سواء كان قولا أو فعلا يقوم مقام القول، أو فعل يقوم مقام القول ويدل على القول. أعد المتن.
إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة.
نعم. إذا حدث الرجل الحديث وهو يحدث يعني غيره ثم التفت فالتفاته هذا يدل على أنه سر وأنه لا ينشر وأن هذا الحديث أمانة عند هذا الذي حدث به فليس له أن يخرجه وليس له أن ينشره. نعم.
قال حدثنا أحمد بن محمد عن عبد الله بن المبارك عن ابن أبي ذئب.
ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن عطاء.
عبد الرحمن بن عطاء هو
صدوق فيه لين أخرجه أبو داود والترمذي.
نعم.
عن عبد الملك بن جابر بن عتيك
وهو
ثقة أخرج أبو داود والترمذي.
نعم.
عن جابر بن عبد الله.
جابر بن عبد الله بن سالم الله عنه مرة ذكره.
صلى الله عليه. يقول إذا حدث الرجل الحديث ربما يحدث بحديث منكر أو بحديث يعني فيه يعني ضرر على المسلمين فهل له أن يكون المجالس بالأمانة فلا تنشر وهو كلام؟
لا، الشيء الذي فيه مضرة أخفاءه يعني لا يصلح، بل الواجب هو نصح يعني هذا الذي تكلم بكلام سيء، وإذا يعني عرف أنه يعني تاب منه أو أنه ندم عليه أو أنه يعني اعتذر وأنه أخطأ فإنه يكتم. وأما إن كان يعني معروف بالسوء أو أنه يعني لا يبالي ويعني يعني فإن تركه وهو قد يترتب عليه مضرة فإنه لا يترك.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السخاء. قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا حاتم بن وردان قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: قلت يا رسول الله إنه ليس لي من بيتي إلا ما أدخل علي الزبير أفأعطي؟ قال: نعم، ولا توكي فيوكى عليك، يقول: لا تحصي فيحصى عليك. قال: وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وروى بعضهم هذا الحديث بهذا الإسناد عن ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، وروى غير واحد هذا عن أيوب ولم يذكر فيه عن عباد بن عبد الله بن الزبير.
ثم أبو عيسى رحمه الله يترجم: باب في السخاء. والسخاء هو العطاء ضد البخل، السخاء هو العطاء والبذل ضد البخل، العطاء والبذل والإحسان هذا هو السخاء، وهو محمود مطلوب، ولكن فيما يملكه الإنسان وفيما أذن فيه للإنسان مما لم يكن له، فالإنسان يجود من ماله بما يشاء بحيث لا يلحق الضرر بمن يعول ومن تجب عليه نفقته. وكذلك إذا كان اؤتمن على شيء فهو يحافظ عليه ولا يخرج منه شيئا إلا بإذن صاحبه. والمرأة إذا أعطيت أعطاها زوجها لنفسها يعني شيء يخصها فلها أن تتصرف فيه كيف تشاء، بأن تعطي منه وتستفيد. وأما إذا كان ليس خاصا بها وإنما هو للبيت ولمصلحة البيت يعني مؤونة البيت، فإذا علمت من زوجها أنه يوافق على الإعطاء منه بإذن، إذا كان بإذن صريح أو يعني في شيء يعني في حكم صريح بأن تعرف من عادته أنه يسر وأنه لا مانع منه، لا مانع عنده من الإعطاء مما يجعله البيت، فإنها تعطي. أما إذا كانت منعها لأنها يعني ما تعطي من الشيء الذي يعطيها إياه البيت، أو يعني علمت منه أنه يعني لا يوافق على ذلك، فإنها لا تصرف إلا بحدود مأذون لها، لأن هذا مال ليس خاصا بها، هذا مال ليس خاصا بها، وإذا كان المال يخصها بأن أعطيت لنفسها أو أعطيت للبيت ولنفقة البيت ولكنها مأذون لها أو يعني في حكم المأذون لها بأن تعرف من عادة الذي أعطاها أنه في سر وأنه لا يمانع فإنها والحالة هذه فإنها تعطي وتنفق لأنها إما مأذون لها أو في حكم مأذون لها. وقد أورد أبو عيسى حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه زوجة الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه أنها قالت إنه ليس عندي إلا ما يدخل عليه الزبير أفأتصدق؟ قال يعني قال إيش؟
قال نعم ولا توكي.
نعم نعم ولا توكي فيوكى عليك. لا توكي فيوكى عليك يقول يعني تفسير من بعض الرواة يعني لا تحصي فيحصى عليك. لا تحصي فيحصى عليك يعني بمعنى أنها تنفق. وهذا يعني كما هو معلوم في أما أنه في شيء أعطيت إياه لها وهو يخصها أو أنه يعني شيء للبيت ولكنه مأذون لها أو في حكم مأذون لها. نعم.
قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري
هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن حاتم بن وردان
هو
ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
نعم.
عن أيوب
بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن ابن أبي مليكة
وهو ثقة هو عبد الله
بن عبيد الله
عبد الله بن أبي مليكة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أسماء بنت أبي بكر
أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أخرج لها أصحاب الكتب الستة.
قال وروى بعضهم هذا بإسناد عن ابن أبي مليكة عن عباد ابن عبد الله بن الزبير.
نعم يعني إسناد فيها زيادة. عبد الله بن الزبير هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا سعيد بن محمد الوراق عن يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس بعيد من النار والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب من النار ولجاهل سخي أحب إلى الله عز وجل من عابد بخيل. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة إلا من حديث سعيد بن محمد وقد خولف سعيد بن محمد في رواية هذا الحديث عن يحيى بن سعيد إنما يروى عن يحيى بن سعيد عن عائشة شيء مرسل.
فمر أبو عيسى حديث
حديث أبي هريرة
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السخي
قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس سعيد من النار.
نعم. وضده البخيل وضده البخيل وهذا الحديث ضعيف الحديث ضعيف في إسناده سعيد بن محمد الوراق وهو ضعيف وش متنه قال
السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس بعيد من النار والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب من النار ولجاهل سخي أحب إلى الله عز وجل من عابد بخيل.
ولجاهل سخي جاهل سخي أحب إلى الله من عابد يعني المقابلة بين العابد وبين الجاهل يعني فيكون يعني معنى ذلك أن الجاهل هو الذي يعني يأتي بالفرائض ويأتي بالأمور الواجبة وليس عنده يعني نوافل عبادة يعني كالصوم وكثرة النوافل من الصدقات وغيرها فهو لسخائه وجوده وإحسانه يعني لأن نفعه متعدي لأن نفعه متعدي هو يأتي بالفرائض ولكن عنده شيء متعدي وهو كونه يعني ينفع الناس بعطائه وإحسانه وصدقته وجوده على غيره وبذله وإعطائه. وأما العابد فعبادته له والعابد عبادته له لأن كونه يصوم صومه له وكونه يتنفل نفله له. وأما هذا الذي هو الذي ليس عابد ولكنه يعني مقتصر على ما هو واجب وليس عنده يعني تنفل في العبادات عنده هذا السخاء يعني فهو من هذه الناحية يعني الخيرية تكون من هذه الناحية. لكن الحديث كما عرفنا إسناده ضعيف بسبب سعيد ابن محمد الوراق.
قال حدثنا الحسن بن عرفة.
الحسن بن عرفة صدوق أخرج له الترمذي والنسائي في
الترمذي والنسائي بن ماجه.
النسائي في السنن ولا في عمل يوم الليلة؟
في عمل يوم الليلة.
نعم. الحسن بن عرفة هذا ذكر الحافظ المزي في ترجمته في تهذيب الكمال أنه سمى عشرة من أولاده بأسماء العشرة المبشرين بالجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وأبو عبيدة ابن الجراح عامر. فذكر الحافظ المزي في ترجمته في تهذيب الكمال أنه سمى عشرة من أولاده بأسماء العشرة المبشرين بالجنة. نعم.
عن سعيد بن محمد الوراق.
هذا ضعيف أخرجه الترمذي.
ابن ماجه.
وابن ماجه.
عن يحيى بن سعيد.
يحيى بن سعيد من يروي عنه.
عن الأعرج.
يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن الأعرج عن أبي هريرة.
والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وأبو هريرة رضي الله عنه مر ذكره. نعم.
قال وقد خولف سعيد بن محمد في رواية هذا الحديث عن يحيى بن سعيد إنما يروى عن يحيى بن سعيد عن عائشة شيء مرسل.
نعم.
قال باب ما جاء
في الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ابن محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
آمين.
يقول أورد السيوطي في كتاب الجامع الصغير نقل عن الترمذي بلفظ ولجاهل سخي أحب إلى الله من عالم بخيل.
هو ذكر يعني أن هذه هو الشرح أو الشيخ ناصر أنه قال يعني ما وجد يعني هذه اللي يعني لكن النسخ ما دي من اللي ذكرها يعني أحد يعني هذه هو الشارح.
نعم
نعم
مبارك ثوري.
ايش قال؟
يقول تنبيه قد اورد الحافظ السيوطي هذا الحديث في كتاب الجامع الصغير نقل عن الترمذي بلفظ ولجان سخي احب الى الله من عالم بخيل. قال المناوي في شرحه لان الاول سريع الانقياد الى ما يؤمر به من نحو تعلم والى ما ينهى عنه بخلاف الثاني. انتهى. قلت في نسخ الترمذي الموجوده عندنا كلها من عابد بخيل، وكذلك في المشكاه، وكذلك في الترغيب للمنذري، وليس في واحد منها من عالم بخيل، فالظاهر انه من وهم ناسخ. هنا بيتان من الشعر ذكرهما ابن القيم في فضل السخاء، يقول ويظهر عيب المرء في الناس بخله ويستره عنه جميعا سخاؤه، تغطى بأثواب السخاء فإنني أرى كل عيب فالسخاء غطاؤه.
هذا ذكره ابن القيم
في الوابل الصيب.
نعم. هو الكلام يعني في السخاء وفي البخل الذي يقابله يعني الآثار يعني كثيرة في هذا. وابن حبان في روضة العقلاء يعني ذكر يعني نقولا كثيرة يعني في ما يتعلق بذلك.
يقول السائل كيف يجمع بين الأمر بمكافأة المهدي وبين النهي عن قبول شيء على الشفاعة؟
كيف
يجمع بين الأمر بمكافأة المهدي وبين النهي عن قبول شيء على الشفاعة؟
الأمر يعني في شيء يعني يكون فيه مكافأة عليه، يعني في الشيء الذي يكون مكافأة عليه الإنسان يكافأ إذا استطاع وإلا يدعو. وأما الشيء الذي يعني لا يكافأ عليه يعني مثل الشفاعة أو مثل العمال والموظفين الذين يعني ليس لهم لأحد أن يهدي إليهم وليس لهم أن يقبلوا الهدايا، فهذا يعني يختلف، لأن الشيء الذي أذن فيه هو الذي يكون فيه مكافأة، والشيء الذي لم يؤذن فيه لا يكون فيه مكافأة. ولا يكون فيه قبول هدية، لا تقبل هدية ولا يكافى عليها.
ما رأيكم في شخص لا يهدي إلا لمن يهدي إليه، هل الحديث يدل على فعله؟
هذا ما يعتبر أهدى، هذا مكافئ، لا يعتبر مهديا. الذي يعني كما جاء ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، الواصل هو الذي يعني يبدأ بالإحسان ويبدأ بالمعروف، وأما المكافأة هذا مقابل يعني، ولكن لا شك أنه يعني محمود، ولكن أحسن منه يكون بادئا لا أن يكون يعني مقابلا أو معطيا في مقابل هدية، كما أنه يبدأ به فإنه أيضا يبدأ يعني في بعض الأحيان بغيره، ما يكون يعني هكذا حتى يأتيه أحد يعطيه فيكافئه، وإنما يعني ينبغي له أن هو يهدي.
ما حكم الهدية بين المدرس والطالب؟
هي كغيرها، لأن الطالب عنده درجات، أقول في درجات عند المدرس. نعم،
جزاك الله خير وبارك الله.